بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة البقرة عند قول الله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. تأملوا في مناسبة هذه الآيات لما قبلها. تعرفون أن الإيلاء من أنواع اليمين، فلما ذكر الله تعالى فيما تقدم شيئا من أحكام اليمين: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، بمعنى أن المسلم لا يجعل الحلف بالله مانعا وحاجزا وعرضة عن الخيرات. ثم ذكر تبعا لذلك ما يتعلق بيمين اللغو، أن يتسرع الإنسان في الحلف بدون أن يقصد، فهذا لا يؤاخذ به. ثم من أشهر الأيمان التي تحول بين المسلم وبين الخير والبر الإيلاء، فناسب أن يذكر هنا. إذا كان المسلم حلف أن لا يزور فلانا من أصدقائه مثلا، فالله تعالى نهى عن هذا، وفي مثل هذه الصورة الأولى والأفضل أن بل الواجب أن يحنث في يمينه، يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فما بالكم إذا كان هذا بين الرجل وزوجته، من باب أولى. فذكر الله تعالى هنا حكم الإيلاء: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ما معنى الإيلاء؟ هذه الكلمة في اللغة الألو، ألو، معناها التقصير. ألو في اللغة تدل على التقصير، كما قال الله تعالى عن المنافقين: قال لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إيذائكم. والحلف الذي يقترن بشيء من التقصير أو يكون لترك معروف يطلق عليه ألية. وتأمل مثلا في قول الله تعالى في الآيات في سورة النور عن أبي بكر رضي الله عنه لما أقسم أن لا ينفق على مصطح، قال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. فقال: ولا يأتل، لأنه أقسم على ترك المعروف والإنفاق على مصطح رضي الله عنه. فكذلك هنا الإيلاء، ما معنى الإيلاء؟ هو أن يحلف الزوج أن لا يقرب زوجته، الإيلاء أن يحلف الزوج وما يطلقها، لكن فرقة مؤقتة، يحلف أن لا يقرب زوجته. فما الحكم إذا حلف الزوج أن لا يقرب زوجته؟ قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، ما قال يؤلون على نسائهم. الحلف أو الإيلاء الذي هو بمعنى الحلف يعد بعلى، لكن إذا أقسم أن لا يقرب زوجته ستكون بعيدة عنه، فهذه من تدل على البعد. يؤلون ويبتعدون من نسائهم، يؤلون من نسائهم، ما الحكم؟ قال الله تعالى: تربص أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر. التربص يعني الانتظار، ويقولون انتظار مع صبر. الانتظار إذا كان مع شيء من الاحتمال وتصبر النفس يسمى تربص، لعل هذا مأخوذ من تقليب حروف الكلمة في اللغة. يعني لو تقلب حروف الكلمة ربص صبر، العكس صبر، فهو تربص مع صبر. قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص، يصبرون. وهذا مناسب هنا، لأنه ربما يريد أن يطأ زوجته، وهو مثلا حلف على مدة معينة، فهذا التربص في الغالب يكون مع صبر. تربص أربعة أشهر، إذن هذه المدة الشرعية للإيلاء. طبعا الإخوة، إذا حلف الزوج أن لا يقرب زوجته أقل من أربعة أشهر، هذا إيلاء في اللغة، هذا إيلاء في اللغة. أما في الشرع فلا يأخذ حكم الإيلاء، أن حكم الإيلاء في الشرع حدد بأربعة أشهر، ثم يخير إما أن يرجع وإما أن يطلق. أما إذا حلف أن لا يقرب زوجته شهرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا. تعرفون قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته رضي الله عنهن، لما سألنه النفقة أكثرنا عليه في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد منهن أن يرتقين إلى أعلى درجات التجرد لله في هذه الدنيا والزهد في الدنيا، فمع حصول شيء من يعني الغيرة حتى أدت إلى شيء من المؤامرة كما في سورة التحريم، بمجموع هذه الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يعتزل نساءه شهرا، فأقسم أن لا يقربهن شهرا كاملا. وكنا يبكين ويسمع البكاء من وراء الحجرات في هذه المدة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المشربة يذكر ربه، ويدخل عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نساء شهرا. طبعا حكم الإيلاء الإخوة هذا يختلف بحسب الحال، إذا كان فيه مصلحة في إصلاح الزوجة وتأديبها فهذا يشرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن فيه مصلحة، وعرف الزوج أنه بهذا الإيلاء لا يزيد الأمر إلا سوء، لا يزيد الأمر إلا سوءا، فهذا كما عرفنا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، عليه أن يرجع إلى زوجته ويكفر عن يمينه. إذا حلف مثلا أن لا يقربها شهرا وكان في هذا مضرة في الحقيقة، فهنا ينبغي على الزوج أن لا يصر على حلفه. فالهجر من وسائل التأديب، لكن إذا كان فيه فائدة، إذا كان فيه مصلحة، فهو شرع لي التأديب لا للتعذيب كما يقولون. قال طيب هذا إذا كان أقل من 4 أشهر، لكن إذا حلف الزوج أن لا يقرب زوجته 4 أشهر أو أكثر أو لم يحدد مدة للأبد، فهنا ما الحكم؟ قال تربص 4 أشهر، يجوز له أن ينتظر 4 أشهر. 4 أشهر فإن فاءوا بعد 4 أشهر ماذا يحصل؟ طبعا هذه 4 أشهر تحديد من الله جل وعلا، ويذكرون من الحكم في هذا أن المرأة لا تطيق أن يفارقها زوجها أكثر من هذه المدة، يعني يروى في هذا أو يذكر في هذا بعض الآثار والقصص عن عمر رضي الله عنه أنه مرة سمع امرأة في الليل تقول في زوجها أشعارا وتتمنى قربه، فسأل عن حالها، قالوا هذا زوجها ذهب للجهاد في سبيل الله وبقي أكثر من 4 أشهر. فسأل عمر رضي الله عن أخته ابنته حفصة رضي الله عنها كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت 4 أشهر، وروايات مختلفة، فأصدر قرارا أن الجندي لا يغيب عن أهله أكثر من 4 أشهر. يعني يذكر هذا من باب الاستئناس في هذه الآية. قال تربص 4 أشهر. طيب ماذا يحصل بعد هذه المدة؟ يعني لو أن الزوج كما قلنا حلف أن لا يقرب زوجته مدة مفتوحة، نقول لا، ليس الأمر على اختيارك أنت، المدة القصوى 4 أشهر، المدة القصوى 4 أشهر، بعد 4 أشهر يؤتى بهذا الزوج. ماذا تريد؟ هل تريد أن ترجع إلى زوجتك أو تريد أن تفارقها؟ لابد أن تبت الأمر، ما يصلح أن تجعل الزوجة هكذا كالمعلقة، كأنها يعني لا هي متزوجة في يعني هي ذات زوج لكن هي في الحقيقة كأنها غير متزوجة، ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج بزوج آخر. قال إذن بعد 4 أشهر ماذا؟ فإن فاءوا، يعني إذا رجعوا، فإن فاءوا رجعوا، والفيء تعرفون الفيء المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بدون قتال يسمى فيء، لماذا؟ كأنه رجع إلى أصله، فكلمة فيء فيها معنى الرجوع إلى الأصل، ليس أي رجوع، رجوع إلى الأصل، لأن الأصل أن المال يكون بيد المسلم لأنه هو الذي يبذله في مكانه الصحيح، يستعمله فيما يرضي الله، ليس في يد الكافر. فكذلك هنا فإن فاءوا يعني رجعوا إلى الأصل، إلى ما كانوا عليه، وهذا كناية عن الجماع، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية فإن فاءوا قال الجماع، وهذا جاء عن بعض التابعين. فما تحصل الرجعة بمجرد الكلام، إيش الفائدة؟ يقول خلاص خلاص أنا سأرجع، ثم ما يجلس معها ولا يعاشرها، إيش الفائدة؟ فقالوا الفيء هنا يكون بالجماع، قال فإن فاءوا يعني الجماع، قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يغفر ما حصل من سوء عشرة، من تقصير في حق المرأة أو من تقصير من المرأة في حق الرجل بسبب هذه المشكلة، يغفر ما حصل من الحنث في اليمين لأنه حلف أن لا يقربها، بعد 4 شهور نوقف ونقول لا اختر، فاختار أن يرجع، يرجع إلى زوجته، يجامع زوجته ويكفر عن يمينه. الجمهور أنه عليه كفارة إذا رجع بعد 4 أشهر، طبعا هذا إذا لم يحدد، إذا لم يحدد فحنث في يمينه، أما إذا حدد مثلا قال حلف أن لا يقربها شهرا وكمل الشهر بعدين رجع إليها ما عليه كفارة، أو حدد 4 أشهر فبعد الأربعة أشهر رجع إليها، إذن هذا ما حنف في يمينه، لكن إذا حلف مطلقا فيوقف بعد الأربعة أشهر لا بد من أحد أمرين، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يرجع ويغفر الله تعالى له، فإن الله غفور رحيم. الاختيار الثاني ماذا؟ وإن عزموا الطلاق، ما يريد أن يرجع إلى زوجته مرة أخرى، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. تأمل يعني كيف جاء الجواب، تربية بأسماء الله وصفاته، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع، سميع لطلاقك، عليم بنيتك، فانظر كيف تطلق. هذا يجعل المسلم ما يطلق إلا بروية وتفكير، إذا كان في الطلاق بالفعل مصلحة، الله تعالى شرع الطلاق رحمة بالناس، كما قال القائل ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من عداوته بد. تخيل يقال لك هذا عدوك، إنسان ما تحبه وبينكم دائما مشاكل، لكن خلاص لا بد أن تعاشره طيلة حياتك، هذا من أتعس ما يكون في الدنيا. ذلك الطلاق في الحقيقة رحمة، لكن للأسف الناس لما استعملوه بغير الحدود الشرعية أصبح نقمة عليهم، وإلا لو امتثلوا حدود الله في الطلاق لقلت حالات الطلاق، وما كان إلا في أحوال الضرورة وحين تعذر الحياة بين الزوجين. قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وهذا فيه شيء من التحذير والتهديد للمطلق أن يتقي الله وأن يراقب الله في زوجته وهو يطلقها، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طبعا كذلك من أحكام الفيء أن الجمهور أنه بعد أربعة أشهر يخير، يعني لأن بعضهم ذكر أن بعد الأربعة أشهر مباشرة إذا ما رجع مثلا تطلق زوجته، لا يعني كما ذكر الله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا، فهذا يرجع إلى تخير الزوج وحكم القاضي مثلا في هذا، أو اختيار الزوج بنفسه. قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني الآيات تستمر في بيان الأحكام. طيب وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، طيب إذا وقع الطلاق ماذا يحصل، ماذا يترتب عليه من أحكام؟ فذكر الله تعالى هنا حكم العدة. وقبل أن نغادر حكم الإيلاء، أيضا يعني أتفكر في هذا الحكم، أقول سبحان الله، يعني نحن في سورة البقرة ما ننسى، هذه السورة تشرح الإسلام وتبين يسره ومخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية، وهذا يناسب ذكره هنا لأن هذا فيه تنفيس للمرأة، تيسير لها، يعني ليس الأمر يرجع إلى الرجل يقسم مثلا أن لا يقرب زوجته إلى الأبد وخلاص تنتهي الحالة، لا، وضع الشرع حدود لهذا ورغب في الفيء والرجوع، فإن الله غفور رحيم، ورهب من الفرقة، قال فإن الله سميع عليم. فانظر كيف الأسلوب، وكيف سبحان الله يعني هذه الآيات تختم بأسماء الله الحسنى، من أول قوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، قال والله سميع عليم، ثم والله غفور حليم، والله فإن الله غفور رحيم، فإن الله سميع عليم. سبحان الله، القرآن كتاب تربية يربينا بأسماء الله تعالى وصفاته، فإذا هذا يناسب يذكره في سورة البقرة لأنه يتعلق بتيسير الأمر على المرأة. ثم قال والمطلقات يتربصن، أيضا ينتظرن مع تصبير النفس وتأمل هنا قال يتربصن بأنفسهن بأنفسهن ثلاثة قروء. في الأولى ما قال تربص بأنفسهن أربعة أشهر مثلا، أو تربص بأنفسهم الرجال، نعم تربص بأنفسهم، لا، لكن هنا قال بأنفسهن. إيش معنى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ المرأة في عدتها إذا طلقها الزوج ربما تريد أن تثبت أن إخفاقها في هذه الحياة الزوجية لم يكن لعجزها أو لفشلها هي، فربما تتسرع في إقامة علاقة أخرى حتى تمهد موضوع الزواج الجديد، فتثبت أنها هي الناجحة في حياتها، وأن هذا الزوج لما طلقها هو الظالم لها. فقال يتربصن، زاد في توكيد الانتظار والتربص هنا، يتربصن بأنفسهن، هذا فيه زيادة في الحث على التربص، وأن لا يسترسلن مع أنفسهن. والنفس تريد شهوات، ربما تتبع الهوى في مثل هذه الأحوال، فأكد الله تعالى موضوع التربص هنا بالنسبة للمطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، القرء يطلق في اللغة على الطهر، ويطلق أيضا على الحيض. قالوا كلمة قرء أو قرأ تدل على الجمع، ذلك القرية سميت قرية لاجتماع الناس، والقراءة كأنها اجتماع كلمات أو حروف مجموعة، والطهر يسمى قرآن، قالوا لأن الدم يجتمع في هذه الفترة ثم يخرج في فترة الحيض، فسمي الطهر قرآن، وكذلك ما يسببه من خروج الدم بعد ذلك سمي أيضا الزمن الذي بعده أيضا قرآن وهو الحيض. ولما كانت هذه الكلمة من المشترك، المشترك كلمة في اللغة تدل على حقيقتين مختلفتين بلفظ واحد، قرء تدل على طهر وتدل على حيض، فلهذا اختلف أهل العلم ما المراد ثلاثة قروء. طبعا هنا المطلقات يعني اللاتي يحضن، بدليل قوله يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فما المراد ثلاثة قروء؟ يعني ما عدة المطلقة؟ هل ثلاث حيض ولا ثلاث أطهار؟ فمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن الأقرب والله أعلم أن المراد بالقروء الحيض. الحيض لماذا؟ من أقوى المرجحات في هذه المسألة ما قاله الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد كان يقول القروء هي الأطهار، ثم رجع وقال القروء هي الحيض. لماذا؟ قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون القرء هو الحيض، فوقف عند قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا رجعت إلى خلاف الصحابة في المسألة تجد أن الخلفاء الراشدين أبو بكر عمر عثمان علي وجمع من الصحابة أكثر من عشرة من الصحابة يقولون القرء الحيض، وخالفهم في ذلك عائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت تقريبا. طبعا أخذ الحنفية والحنابلة بقول أكثر الصحابة وذهبوا أن القرء هو الحيض، وهذا أقرب الأقوال خلافا للمالكية والشافعية الذين يرون أن القرء هو الطهر. طبعا هذا يختلف اختلافا يسيرا. مما يدل على أن القرء هو الحيض أن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض طلقها في الحيض، ومعلوم عندكم أن الطلاق في الحيض لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يطلق وامرأة حائض، هذا وقت ممنوع فيه الطلاق، وإن كان يقع عند عامة العلماء، لكن لا يجوز أن تطلق المرأة وهي حائض. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض غضب وأمره أن يراجعها ثم ليطلقها لعدتها، وجاء في هذا قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة، يعني تطلق المرأة وهي في الطهر حتى تستقبل عدتها، فهذا دليل على أن العدة تبدأ بالحيض. وإن كان هناك يعني خلاف حتى في تفسير الحديث، الشاهد أن هذا أظهر والله أعلم. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإذا طلقت المرأة في حال الطهر تنتظر حيضة ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض الحيضة الأخيرة، فإذا طهرت منها واغتسلت هنا خلاص ما يستطيع الرجل أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها، لكن في تلك الفترة ثلاث حيض يستطيع أن يراجعها متى ما يشاء، حتى لو كان بدون رضاها بدون عقد ما دامت في العدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم كما قلنا ربما يعني دعتها نفسها إلى التحايل على هذا الزوج حتى تتخلص منه بسرعة وترتبط بزوج آخر، فتأمل كيف أكد الله على موضوع العدة، قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما الذي خلق الله في أرحامهن؟ نعم الولد، يعني الحمل، فإذا كانت حاملا لا يجوز لها أن تخفي هذا على زوجها. لماذا؟ لأنه ربما إذا علم أنها حامل ينكسر قلبه ويراجعها، وربما يتنازل عن بعض الأمور التي اختلفوا عليها وتنصلح الحياة، هذا واحد. وأيضا ما خلق الله في أرحامهن يعني من الحيض، يعني لا يجوز لها أن تقصر عدتها، مثلا تقول للزوج أنا انتهت عدتي، انتهت فترة ثلاث حيض وباقي مثلا خمسة أيام، باقي ثلاثة أيام، كان من حق الزوج أن يراجعها في هذه الفترة، فهي فوتت عليه، ربما يمكن في آخر يوم في العدة يعني تنكسر نفسه ويبدأ يراجع، مثلا يفكر حتى لا تفلت منه زوجته مثلا، فلما تأتي تصدمه وتقول له ترى خلاص انتهت العدة وتكتم الحيض الذي في رحمها، فهذا يعني يفوت على الزوج هذه المرأة، ثم هذا يؤدي والعياذ بالله إلى يعني نكاح باطل لو تزوجت في تلك الأيام مباشرة، أن لا يجوز للمرأة أن تتزوج وهي في العدة. العدة من حكمها فيها إمهال للزوج حتى يرجع، وكذلك فيها براءة للرحم، فيها براءة للرحم. قال ولا حل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. أما كيف تأتي هذه الجملة التي تضمن امتثال الأحكام، هذه السورة كما عرفنا سورة إيمان وإسلام، تحثنا على الاستسلام بربط القلوب بالإيمان بالله جل وعلا. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي يؤمن بالله حق الإيمان يراقب الله، ممكن أن يتلاعب بأحكام الله، وكذلك الإيمان باليوم الآخر، المرأة ستسأل وستحاسب. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك. كما عرفنا الزوج أحق برد المرأة في ذلك. إيش معنى في ذلك؟ إشارة إلى ماذا؟ في زمن العدة، يتربصن بأنفسهن 3 قروء في ذلك، يعني في ذلك الزمن. وتأمل كيف قال بعولتهن، ما قال أزواجهن. البعل يقولون أصل هذه الكلمة سامية، يعني كما قال الله تعالى في الصفات عن إلياس قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن خالقين، سموا إلههم بعلا، لأن البعل في تلك اللغة بمعنى السيد. وكذلك اللغة العربية أخذت هذه الكلمة بهذا المعنى. فتلاحظ أن الزوج تطلق عليه هذه الكلمة إذا كان السياق سياق سيادة للزوج، كما هنا يعني قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. هنا الزوج هو الذي يملك هذا الأمر، فهو السيد هنا. مثل قول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها، شوف خافت، تناسب أن يقول بعل من بعلها. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، كما عرفنا يردها بدون عقد ولا مهر، هذه فرصة للزوج. ولذلك تأمل قال الله وبعولتهن، يعني هل الزوج في هذه الفترة هو زوج لها وهو في الوقت قد طلقها؟ نعم نقول هو زوجها حتى لو طلقها، لأن هذا يسمى طلاق رجعي، فهو في هذه الحالة يجوز أن يدخل البيت، بل يجب عليها هي أن تبقى في بيت زوجها. هذه المشكلة التي تحدث اليوم في زماننا، أول ما يطلقها أخذت متاعها وذهبت إلى بيت أهلها، تمر العدة وما يحصل وفاق بين الزوجين. لكن تخيل المرأة لو امتثلت أمر الله وجلست في بيتها بيت زوجها، كما قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أتين بفحشة مبينة، فيدخل عليها الزوج يراها بعيدة عنه بالطلاق لكنها قريبة في بيته، هذا يثير المشاعر والعاطفة وهذا أدعى للرجوع. فهي زوجته تستطيع أن تظهر أمام بزينتها حتى في هذه الفترة، فترة الطلاق الرجعي، فإذا أتاها تكون هذه رجعة. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ثم قال إن أرادوا إصلاحا. إن أرادوا إصلاحا، طيب لو أن زوجا أرجع زوجته لما طلقها قال قد أرجعتك، طبعا الرجعة تحصل حتى لو بكلمة، لو قال لها أرجعتك وهو لا يريد الإصلاح، يريد أن يضرها مرة ثانية، هل تكون الرجعة صحيحة؟ صحيحة، هي الرجعة صحيحة كحكم شرعي، صحيحة لزوجته، خلاص انتهى الطلاق الأول وهي الآن زوجته وقد أرجعها. طيب إيش فائدة هذا التقييد إن أرادوا إصلاحا؟ قال لك هذا تقييد تربية، هذا تربية من الله جل وعلا لعباده، بغض النظر عن تطبيق الناس امتثلوا هذا أو لم يمتثلوا، إن صلحت النيات أو لم تنصلح، الرجعة ما دامت وقعت فهي واقعة. فهذا القيد كما يقول الفقهاء ليس تقييدا للحكم، ليس تقييدا للحكم، ولكنه من باب الحث على الإصلاح. إن أرادوا إصلاحا كيف يصلحون؟ قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. سبحان الله الإخوة، والله جمل يسيرة لكن والله فيها معاني عظيمة. كأنه لما قال إن أرادوا إصلاحا، طيب أيها الزوجان تريدون الإصلاح فيما بينكم؟ لو امتثلتم الحقوق الشرعية فيما بينكم لانصلح الحال. قال ولهن للزوجات مثل الذي عليهن، بالمعروف. بالمعروف هذه حقوق مشتركة بين الزوجين، والحقوق المشتركة يعني كثيرة، من الحقوق العامة النصيحة في الدين، كل واحد ينصح الثاني في دين الله، الاحترام، الرحمة. بل قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، كما يعني نعم إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين هي لي. هذه حقوق مشتركة بين الزوجين، حسن العشرة بين الزوجين، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الميراث. ثم هناك حقوق خاصة بالرجل، السمع والطاعة، المرأة تطيع الرجل في المعروف، الخدمة. وهذا قال بالمعروف، بالمعروف، لأن هذا يختلف باختلاف الحال والزمان والمكان. بالمعروف. وهناك مماثلة في الحقيقة نوعية حتى في الحقوق الخاصة، يعني المرأة عليها أن تجهز البيت وتخدم، والرجل في المقابل هو الذي يشتري ما تحتاج المرأة في بيتها. المرأة عليها حضانة الأولاد وإصلاح حال الأولاد، هو الذي يكفيها المؤنة ويعمل لأجل أن يكفي أهله وأولاده. فتجد حتى الحقوق يعني الخاصة فيها اشتراك، تماثل في النوعية. قال بالمعروف كما عرفنا بالعرف، يعني بما يحقق الأمر المعروف في النفوس، ويعني يكون فيه الإصلاح. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وذلك بالفعل، يعني لو أن كل زوج أدى حق زوجته امتثالا لأمر الله، وكذلك المرأة تؤدي حق زوجها، أولا تريد وجه الله بذلك، تتعبد لله بهذا، والله لانصلحت الأمور. لأن الشرع يأمر بطاعة الله، بالتعاون على طاعة الله، بالنفقة، يعني الموعظة، يعني حسن العشرة المتبادلة من الطرفين، فتنصلح الأحوال. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذا أيضا يناسب يعني إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية ما كانوا يعدون الزوجة شيئا، نعم يعني يتغزلون بالمرأة، هذا في حال التنافس عليها، لكن لما تصبح زوجة كأنها لا شيء. وذلك حتى عمر رضي الله عنه لما سل النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل عن نسائه، قال: يا رسول الله، كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، كنا معشر قريش نغلب نساءنا، فلما جئنا المدينة غلبتنا النساء. يعني كان الأنصار فيهم حلم ورقة ورحمة، فكانت النساء يغلبن الرجال، بعكس ما كان عليه يعني أهل يعني مكة. الشاهد يعني أن القرآن هنا يضع القاعدة المتوازنة في الحياة الزوجية. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن يعني كي لا تظن المرأة المساواة المطلقة العامة، قال: وللرجال عليهن درجة. وهذه الدرجة كما بينها الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. يعني الله تعالى فضل جنس الرجل على جنس المرأة في الخلق، في الخلق، في المنزلة، في الطاعة، في الإنفاق، وبما أنفقوا من أموالهم. وجنس الرجل من حيث الجنس أفضل، لذلك كانت النبوة في الرجال. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تكون قاضية مثلا على الرجال، وما ولى قوم أمرهم امرأة، يعني أو كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذه الدرجة من الله جل وعلا، لكن لا يعني هذا نقص المرأة ربما تكون هناك بعض النساء أفضل من الرجال طبعا، هذا حتى تتم حكمة الله تعالى في التوافق بين الجنسين إذا ارتبطا، فلا بد يكون واحد أعلى من الآخر، يحصل بينهما يعني كل واحد يؤدي وظيفته التي خلق لأجلها. فالمرأة هذا النقص الذي فيها يعني سواء كان في شيء من التفكير العقلي فتغلب عليها العاطفة، كما يقولون المرأة تفكر يعني 75% بعاطفتها بخلاف الرجل 75% يفكر بعقله، هذا به تقوم الحياة. المرأة خلقت لهذا، لأن تصلح أولادها وتحن وتمتع زوجها، هذا يحتاج إلى عاطفة غالبة، فبخلاف الرجل. فهذا في الحقيقة نقص، لكن فيه الصلاح في الحقيقة. فقال وللرجال عليهن درجة، وأيضا هذا فيه تذكير للرجال في نفس الوقت أن ليس المرأة يعني أن المرأة لا يعني لا تظن أن المرأة لا قيمة لها وأنت يعني الأعلى منها، لا، فقط قال وللرجال عليهن درجة بس حتى تنصلح الحياة. لابد يعني في الأسرة في أي جماعة لابد أن يكون هناك رأس، في أسرة في شركة في مدرسة في دولة، فلابد من هذه الدرجة في الأسرة، بها تستقر الأمور، بها تنصلح الأمور، بها تفض الخلافات، لابد تكون هناك مرجعية في كل اجتماع بين الناس. حتى المسافر إذا خرج ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش فليؤمر أحدهم، حتى إذا حصلت خلافات كنك مرجعية. فكذلك هنا وللرجال عليهن درجة. ثم تأمل في التربية القرآنية، والله عزيز حكيم، الله عزيز حكيم، عزيز، هذا فيه تذكير للزوج بعزة الله. لا تظن أن الله لما رفعك على المرأة أنك بعد هذا تظلمها وتقسو عليها، لا، الله أعز منك وأكبر منك، والله عزيز حكيم، يشرع الشرائع التي فيها الحكمة والمصلحة والرحمة بالناس كما تقدم في هذه الآية، والله عزيز حكيم. وهذا كقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أيضا هذا من معاني العزة، العلو والكبرياء. فكذلك هنا والله عزيز حكيم. والله سبحان الله الذي يعيش مع القرآن ومع صفات الله وأسماء الحسنى في حياته الزوجية ينصلح حاله، والله عزيز حكيم. طيب الآن الله تعالى ذكر إذا حصل الطلاق وذكر العدة، هذا الطلاق الرجعي، لكن ما حدد له عدد معين وغاية محددة، فيأتي الآن التحديد، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان. إيش يعني الطلاق مرتان؟ يعني الطلاق الذي يمكن أن تراجع فيه زوجتك مرتان، تطلق مرة ثم ممكن أن تراجعها في العدة، وإذا انتهت العدة يمكن أن تراجعها بعد العدة بعقد جديد مثلا. طيب راجع في العدة أو بعد العدة بعقد ثم طلق مرة ثانية، الطلقة الأولى مثل المحك والتجربة، لأن سبحان الله أحيانا الفراق قد يأتي بالوفاق، أحيانا يكون هناك يعني اختلافات على أمور ممكن حلها، لكن بسبب طول الإلف مثل ما يقال كثرة المساس تميت الإحساس، ثم لما يقع الطلاق حقا وترى المرأة أنها قد أصبحت وحيدة، ترى أطفالها، ترى زوجها، تتذكر العشرة القديمة. لا، تقول لا لا لا، أنا كنت يعني في عمى من أمري. وكذلك الزوج، فهذا الطلاق تجربة أولى للوفاق. لذلك الله تعالى أعطى الإنسان مهلة، والإنسان كثيرا في أول مرة قد لا يتصور الأمر وما يكون متريثا، فأعطاك الله فرصة، قال لك عندك فرصة ثانية. طيب، طلق مرة ثانية، هل انتهى الأمر؟ انظر إلى رحمة الله، لك خلاص هذه طلقة ثانية، أنت جربت المرة الأولى والآن طلقت مرة ثانية، إذن هذا امتحان أخير، كملت التجربة هنا. فعندك الطلقة الثانية، إذا طلقت الطلقة الثانية ممكن أن ترجع، لكن للمرة الأخيرة. طيب، إذا طلق زوجته للمرة الثالثة، ما نقول هذه محرمة عليك للأبد، لكن كما سيأتي معنا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، شرط في غاية الصعوبة. ومن تذكر هذا الشرط لا يمكن أبدا أن يتخلى عن زوجته إن كان يحبها وإن كان يريد أن يستمر معها. أنا ما يرضى رجل أن يأتي رجل آخر يتزوج زوجته، ما يرضى، وهذا من أشق ما يكون على النفس. فيأتي هذا الشرط الصارم الحازم حتى ما يكون الطلاق لعبة بأيدي الرجال. وهذا فيه إبطال لما كان عليه الجاهلية. أهل الجاهلية كان الواحد يطلق زوجته وراجحة، يطلقها وراجحة، يطلقها وراجحة بلا عدد، وتكون المسكينة هكذا معلقة، ويضار زوجته، وإذا غضب طلق، وتنكسر المسكينة ثم يراجع، وهكذا. بل ربما طلق 100 مرة، كما جاء رجل إلى ابن عباس، قال ابن عباس أنا طلقت زوجتي، قلت أنت طالق 100، ليس 3، 100. فغضب ابن عباس، قال يعني، فقال لا مخرج لك، يعني أوقع عليه الطلاق كله 3 مرات، خلاص بانت عنك. وهذه الآية الطلاق مرتان استدل بها جمهور العلماء على أنه لا يجوز جمع الطلاق في مجلس واحد، لأن هذا خلاف مقصود الشارع، خلاف حكمة الله. الله تعالى أعطاك فرصة تطلق مرة وتنتظر العدة، ثم إذا رجعت تطلق مرة ثانية وتنتظر، ثم أنت تأتي وتقول لزوجتك طالق 3، طالق طالق طالق، أنت تضاد حكمة الله في هذا. فالذي على جمهور العلماء أن هذا في ذاته محرم، ومحرم في ذاته لا يجوز، لكن هل يقع أو لا يقع هذه مسألة أخرى. وجمهور العلماء بل عامة العلماء أنه يقع، إذا طلق زوجته 3 يقع الطلاق 3، ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذه مسألة في غاية الخطورة، خاصة في زماننا للأسف تساهل فيها بعض الرجال هداهم الله. ولا بد أن نعلم الإخوة الأخوات أن الذي عليه عامة العلماء الأئمة 4 وجمهور أهل العلم على أن طلاق 3 واقع، ما خالف في هذا إلا يعني جماعة يسيرة من العلماء. طبعا رجح ابن تيمية أنه لا يقع 3، لكن هذا في الحقيقة من الشذوذات الفقهية، لأن الحديث الوارد عن ابن عباس عند مسلم كان الطلاق 3 في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق 3 واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في شيء كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. قالوا هذا باجتهاد عمر. أولا هذا الحديث الإخوة خلاف ما كان يفتي به ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث نفسه، بل هذا الحديث لم يأخذ به أحد من فقهاء الأمصار، حتى قال الإمام أحمد في هذا الحديث قال هو حديث شاذ مطرح. ولهذا ذكر بعض العلماء أن البخاري أعرض عن هذا الحديث، وإن كان هو في صحيح مسلم لكنه حديث شاذ لا يؤخذ به، بل ذكر ابن رجب رحمه الله أن العلماء أجمعوا على ترك الأخذ بهذا الحديث. وقال ابن عبد البر ابن عباس روى عنه طاووس روايتين شاذتين، الطلاق الثلاث وأن الخلع فسخ. ولهذا الذي عليه تلاميذ ابن عباس الباقين أنهم نقلوا أن ابن عباس ما يفصل وأنه يوقع طلاق الثلاث ثلاثا، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم والله المستعان. فعلى الرجال أن ينتبهوا لهذا، طبعا هذا من باب التقرير الفقهي هنا، لكن إذا حكم القاضي بشيء فالأصل أن حكمه يعني يجري على المرأة وزوجها، فإذا أخذ بالرأي الآخر أظن كما هو الآن معمول به يعني لا بأس بهذا إذا كان قضاء، والله أعلم. قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف بعد الطلاق كيف يكون الحال؟ فإمساك بمعروف يعني فالأمر إمساك، هذا خبر لمبتدأ محذوف، فالأمر إمساك بمعروف كما قال الله تعالى إن أرادوا إصلاحا تعاشرها بالمعروف إذا أردت أن تمسكها. وتأمل كيف رغب الله في الوفاق، أولا قدم الإمساك ثم قال فإمساك، ولفظة إمساك يعني تدل على قبض اليد على شيء مخافة أن يقع، وكأن الأصل أن هذا الشيء في يدك، فكأنه يقول الأصل بقاء الحياة الزوجية، فإمساك بمعروف وعاشرهن بالمعروف، أو تسريح بإحسان، أو تسريح، ما قال فراق لأن كلمة سرح تدل على الانطلاق السريع، وذلك يقال السرح الناقة السريعة، أو تسريح يعني يكون فراق بسهولة بإحسان يعني بلا مشاكل ولا سب ولا شتم ولا ضرب ولا محاكم، لماذا؟ خلاص أو تسريح بإحسان. ثم ذكر الله تعالى صورة من صور التسريح بإحسان فقال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا من المهر من المال إلا أن يخافا الزوجان ألا يقيما حدود الله، يعني إن اجتمعا ورجعا ما يمكن أن يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم أيها الأولياء على الزوجين، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به المرأة، فتعطي الرجل مبلغا من المال على أن يطلقها. هذه الجملة كلها تتعلق بحكم ماذا؟ ماذا يسمى هذا الحكم؟ الخلع. نعم، هذه كلها الجملة من قوله ولا يحل لكم إلى فيما افتدت به، هذا هو الخلع. لماذا ذكر الله الخلع في ضمن آية الطلاق؟ كما عرفنا لأنه لما قال أو تسريح بإحسان هذا من صور التسريح بإحسان، من صور التسريح بإحسان، وهذا كما عرفنا يتناسب مع سورة البقرة. سورة البقرة تذكر لنا الأحكام التي فيها يسر، هذا دين الإسلام بيسره وجماله، وهذا من عدل الله تعالى. الله تعالى أعطى الرجل الطلاق إذا ما أراد أن يقترن بهذه المرأة. طيب إذا كان العكس، امرأة ما تستطيع أن تعيش مع الرجل، ما تستطيع أن تطلقه، وهذا من حكمة الله، لو جعل الله الطلاق بيد المرأة لطلقت 1000 مرة أنها وراء عاطفتها كل ما تزعل قالت أنت طالق، لا، الطلاق الأصل أنه في يد المرأة، لكن طيب ما المخرج؟ أعطونا حل. المرأة ما تستطيع، ما تطيق هذا الرجل، إما لسوء خلق، لسوء تفاهم، حصلت مشكلة كبيرة في الحياة ما تستطيع بعد ذلك أن ترجع إليه. الحل هو الخلع. ما معنى الخلع؟ يعني أن يدفع الرجل، أن تدفع المرأة مبلغا من المال للرجل على أن يفارقها. ليش تدفع مبلغ من المال؟ هنا السبب في الفرقة من؟ المرأة. طيب الرجل هو الذي صرف عليها على تكاليف الزواج والمهر و ثم بعد ذلك تقول لا أنا ما أريدك، يطلقها وينتهي كل شيء ويخسر مسكين ماله. لا، هذا من تمام العدل. فإذا كانت المرأة التي تريد الفراق ويكون هناك أسباب قاهرة، أسباب يعني واضحة، فيجوز لها ذلك وتدفع مبلغ من المال للرجل، ويجوز للرجل أن يأخذه في هذه الحالة إذا كان الحال كما قال الله تعالى ما يستطيعان أن يقيم حدود الله فيما بينهما، فهذا جائز. وتأمل كيف قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني ما تكون المسألة بالعكس، يقول الرجل المرأة ترى أنا ما أطلقك وما أعطيك الخلع حتى تعطيني مبلغ من المال، هو الذي يريد أن يطلق ابتداء، هو الذي يضرها ثم يطلب منها مبلغ من المال، هذا يحصل وكما كان في الجاهلية، كما عرفنا هذه آيات تبطل ما كان عليه الجاهلية، فيمسكها يعذبها حتى يلجئها إلى الخلع، هذا لا يجوز. كما قال الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا في حالة ماذا؟ إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. مع أن العلماء يقولون هذا الخوف يكون من جهة المرأة فقط، هذا هو الأصل، يعني الرجل يقول لا أنا أريد أن أبقي زوجتي وأنا يعني أظن خيرا أن الأمور ستنصلح، لكن المرأة لا تقول لا أنا ما أستطيع. فالخوف من عدم إقامة حدود الله من جهة المرأة، فهل يجوز الخلع؟ نعم يجوز، لكن تأمل في القرآن أرجع الأمر إلى الزوج والمرأة. لماذا؟ حتى يبين اشتراك المسؤولية. القرآن تربية قبل أن يعرض الأحكام، الأحكام انظر كيف يغلب فيها جانب التربية. إلا أن يخافا، لا بد يكون بينكم تشاور، تفكير مشترك. فإذا بالفعل كانت المسألة يعني من جهة الطرفين حصل يعني اتفاق على هذا، ممكن بعد ذلك المرأة تطلب الخلع. أما أن المرأة ما تسمع لنصيحة الرجل، طيب ممكن الرجل ينصحها نصيحة أو يعرض عليها أمرا في صلح وتنصلح الأمور. فإذا أرجع الأمر إليهما. ثم الأمر الثاني يقولون إلا أن يخاف، قالوا لأن المرأة إذا ما استطاعت أن تقيم حدود الله مع الرجل هذا سيؤدي أيضا إلى أن الرجل يقصر في حقها في المقابل فما يقيم حدود الله، فيكون الأمر مشتركا بينهما. إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، يعني إذا اجتمع في الزواج. فإن خفتم، وتأمل كيف هنا جاء الخطاب لما هو أوسع من الزوجين، فإن خفتم يعني ولي المرأة ينظر في الأمر يتدخل، أقرباءها من له يعني خبرة وبصيرة، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح عليهما، يعني ليس هناك إثم على المرأة أن تفارق الرجل، ولا على الرجل إثم إذا أخذ هذا العوض فيما افتدت به. وسماه الله فدية، لماذا؟ لأن المرأة كأنها تخلص نفسها من أسر الزوج هنا كالفدية، تدفعها حتى يخلصها يطلقها. ولهذا كما سيأتي معنا الخلع يعتبر فرقة بائنة، يعني ما يستطيع ثاني يوم يقول لها أنا راجعتك، لا، الخلع فرقة بائنة، ليست بينونة كبرى. هي ويستطيع أن يفارقها لكن إيش؟ برضاها، بعقد جديد ومهر جديد، ليس مثل الطلاق الرجعي. سيأتي الآن. قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب، قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله، كل هذه الأحكام التي ذكرها تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالذي يطلق ثلاثا هذا تعدى حدود الله، طلق مرتان. الذي يطلق في مجلس واحد هذا تعدى حدود الله. الذي يخالف ما تقدم من كتمان الحمل أو الحيض في المرأة المعتدة هذه حدود الله. الذي يترك العشرة بالمعروف هذه حدود الله فلا تعتدوها. الذي يرجع امرأته وهو لا يريد الإصلاح هذا تعدى حدود الله، وهكذا. الذي يضار زوجته حتى يلجئها إلى الخلع هذا فيأخذ ما لا يحل له هذا تعدى حدود الله. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون، ظلم نفسه، ظلم زوجته. والخلع جاء في قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، لما ذهبت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ثابت بن قيس لا أنقم عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أكفر العشير في الإسلام، يعني في أحكام الإسلام في وأنا مسلمة. يعني امرأة ثابت بن قيس ما أطاقته، هو طبعا يقولون يعني جاء في بعض الروايات أنه كان دميم الخلقة، ويعني سبحان الله ما حصلت موافقة نفسية بينهما، والمرأة لما تزوجته بعد ذلك ما أطاقت خلقه، وكما يذكر أنه كان فيه شيء من الشدة رضي الله عنه. فذهبت عند النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، تم الإسلام ما يهمل هذه يعني الظروف النفسية، ما قال لا أنت يجب عليك أن ترضي بقدر الله، لا، شوف الإسلام فيه حلول لكل مشكلة واقعية في الحياة. فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم الخلع. هنا الطلب طلب الفراق من جهة المرأة، قال أتردين عليه حديقته، المار كان حديقة، أتردين عليه حديقته. وطبعا الذي على جمهور العلماء أنه يجوز للرجل أن يأخذ أكثر مما دفعت المرأة، لكن قال من مالك هذا ليس من محاسن الأخلاق، يعني الذي ينبغي أن تأخذ إما نفس المهر الذي دفعته أو أقل أو ربما يتنازل. المهم قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال له رد عليها الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا أول خلع في الإسلام. الإخوة بالنسبة للخلع، نحن الله المستعان أطلنا، لكن هذه الآيات طبيعتها هكذا، يعني فيها أحكام شرعية. طيب، الخلع، هل الخلع طلاق أو فسخ؟ هذه مسألة كبيرة أيضا ومهمة جدا. يعني الآن لو حصل خلع بين الزوجين هل يحسب طلقة أو لا يحسب؟ الذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد ورواية عند الإمام أحمد أنه طلاق، يحسب طلقة، وهذا الذي عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي في القديم وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، والذي عليه جماهير أهل العلم هو الأقرب والله أعلم أن الخلع يعتبر طلقة، لكن كما قلنا طلقة ماذا؟ غير رجعية، طلقة بائنة بينونة صغرى، طلقة لكنها غير رجعية. ما الدليل على أنه طلقة؟ عنه أنا أعرف أن بعض العلماء المعاصرين يفتي بأنه فسخ، وهذا ربما يكون مشهورا عند يعني بعض الناس أنه فسخ ليس طلاق، لا الأقرب أنه طلاق. لماذا؟ أولا حديث ابن عباس البخاري في قصة ثابت بن قيس جاء في رواية وطلقها تطليقة، هذا في البخاري، لكن من باب الأمانة البخاري أشار إلى أن هذه الرواية مرسلة وقال لا يتابع عليه على ابن عباس، ثم ذكر أسانيد فيها أن هذا الحديث مرسل، والمرسل يعني فيه ضعف يسير، لكن يقال أن الرواة لما عبروا بالطلاق فهذا يدل على أنهم فهموا من الخلع أنه ماذا؟ أنه طلاق، لأن هذا يكون من تعبير الراوي. الأمر الثاني أن هذا مذهب أكثر الصحابة وكبار الصحابة، وهذا يقدم على فهم ابن عباس، هذا جاء عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هؤلاء الخلفاء الثلاثة، وعن ابن مسعود، وعن أكثر السلف وأكثر التابعين على أن الخلع طلاق. ابن عباس هو الذي ذكر في تفسير هذه الآية أنه قال الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها، هذه الطلقة الثالثة، فاستنبط من هذا أن ما ذكر خلال الآيات لا يمكن أن يحسب طلاقا، لأنك إذا حسبت أن الخلع طلاق تصبح الطلقة فإن طلقها فلا تحل له تصبح طلقة رابعة، لكن هذا في الحقيقة وإن كان من ترجمان القرآن لكن لكل عالم زلة. جمهور الصحابة لم يوافقوا ابن عباس على هذا الفهم، وقد بيّن هذا القاضي إسماعيل المالكي رحمه الله، ذكر أن هذا بعيد في فهم الآية. لماذا؟ لأن الخلع ذكر تبعا في الكلام وليس أصالة، الخلع ذكر تبعا لقول أو تسريح بإحسان، فذكر الله تعالى صورة من صور التسريح بإحسان خلاف ما كان عليه الجاهلية فقط، ثم رجع بيان الأحكام فإن طلقها، فإن طلقها هذا معطوف على قوله إيش؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، بعدين قال فإن طلقها يعني بعد الإمساك، بعد الطلقة الأولى طلق مرة ثانية، بعد الطلقة الثانية إذا أمسك هنا يأتي فإن طلقها. فالأصل في عطف الكلام أن يعطف الكلام على أصوله لا على فروعه، قال فإن طلقها. ثم أيضا من الأمور الواضحة في هذا كما ذكر بعض الفقهاء من الجمهور، قالوا الرجل لو قال لزوجته أمر الطلاق إليك اختري يعني يعني تختار المرأة ما تشاء، فقالت لزوجها طلقتك أختار فراقك، قالوا يقع الطلاق بإجماع العلماء، يعني لو جعل الرجل الطلاق في يد المرأة وقال خلاص اختاري أنا راضي، يعني كأن هذا الطلاق ضمني، يعني بدلا هو أن ينطق بالكلمة هي تقول خلاص أنا اخترت الطلاق وهو إيش أقر بهذا، فهذا يقع عند عامة العلماء. طيب إذا كان هذا يقع مع أن ما أعطاها شيء وما دفعت إليه شيء، فكيف يقال بعد ذلك المرأة إذا أعطت الرجل مالا وقالت له أنت طلقني فقال أنت طالق ما يحسب طلاق، يقال خلع فقط فسخ بدون طلاق؟ لا ما يمكن، فهمتم؟ يعني ما يمكن. إذا كان هذا حكم متفق عليه بين العلماء أنه لو جعل الطلاق في يد زوجته فاختارت الفرقة، هي اختارت الفرقة فهذا يقع، فكيف إذا دفعت له مالا وقالت طلقني فطلقها ثم نقول هذا ليس بطلاق؟ لا، فالخلع والله أعلم هو طلاق. طيب عدة المختلعة عدتها كما قال جمهور العلماء أيضا ثلاثة قروء، نفس المطلقة، لأن ما دام قلنا أن طلاق عدتها ثلاثة قروء، لكن كما قلنا ما يكون مثل الطلاق الرجعي، تكون بائن، بينونة صغرى، يعني في هذه الثلاثة قروء ما يمكن للرجل إيش أن يراجعها. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، حتى الحنابلة هنا الذين قالوا بأن الخلع فسخ قالوا عدة المختلعة ثلاثة قروء، مما يدلك على لا تلازم، لأن بعضهم إيش يقول؟ مدام أن الخلع فسخ لا، جاءت روايات أن الخلع عدة المختلعة حيضة واحدة، وهذه الروايات في الحقيقة جاءت عند أبي داود وغيره، لكنها مرسلة أيضا، كما بيّن الإمام أبو داود نفسه لما ذكر هذه الأحاديث أعلها بالإرسال، فلا يثبت في هذا شيء أن عدة المختلعة حيضة واحدة. هم استدلوا بهذا على أن الخلع إيش فسخ، وهذا ما يلزم، بل كما عرفنا الصحيح حتى لو قلنا عدة المختلعة ثلاثة قروء في الوقت نفسه يمكن أن نقول الخلع طلاق بائن بينونة صغرى. نعم. ثم قال الله تعالى، وذلك أيضا ننبه الرجال والأسر أن الخلع أيضا أمره خطير، يمكن تخلع المرأة زوجها ويكون قد طلقها من قبل، خلاص ممكن تكون المرة الثالثة، فينتبه الرجل يعني لهذه المسائل العظيمة. ثم قال الله تعالى، نختم بهذه الآية، فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد الطلاق الثلاث حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح هنا كما نص المفسرون ليس بمجرد العقد، بل لا بد من الدخول، يكون نكاحا صحيحا بدون تواطؤ. ولهذا جاء في الحديث، لعن الله المحلل والمحلل له، يأتي يقول للرجل تعال تزوج امرأتي وطلقها ثم يعود إليها، هذا كما جاء تسمية في السنة التيس المستعار والعياذ بالله، يعني هذا ما يليق أبدا أن يرضى الزوج بهذا، ثم حتى لو كان يريد زوجته خلاص أنت الذي جنيت على نفسك وطلقتها ثلاثا، فهذا ما يكون إلا أن يتزوجها رجل زواجا صحيحا باختيارهما ثم يطلق أو يموت عنها، ولا بد من الدخول حتى تنكح زوجا غيره، قالوا لا بد من أن يدخل بها، إذا ما دخل بها ما يكفي في رجوع هذا الزوج لزوجته الأولى، يعني إذا عقد عليها ثم طلقها ما يكفي. والدليل على هذا يعني كما ثبت في حديث امرأة رفاعة القرظي، رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم يعني طلقها، فتزوجت من بعده عبد الرحمن بن الزبير، هكذا بفتح أو بكسر الباء الزبير وفتح الزاي، تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، واشتكت من أن عبد الرحمن ما كان يستطيع الجماع، ما كان يستطيع أن يأتي أهله، فما أرادت، ما أعجب هذا الزوج، فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا حكم عليه أكثر العلماء، عامة العلماء على هذا، حتى تنكح زوجا غيره. قال فإن طلقها هذا الزوج الثاني الزوج الجديد، إن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، لكن أيضا ماذا؟ إن ظن أن يقيم حدود الله. سبحان الله كيف تكررت هذه الجملة، لأن الحياة السعيدة في الحقيقة ضمانها بإقامة حدود الله، هذه الحياة السعيدة، إذا أقمنا حدود الله في حياتنا نسعد وترتاح القلوب ويحصل توافق ووئام بين الزوجين. قال فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، هذه الحدود حقا رحمة تنصلح بها الحياة، وتلك حدود الله يبينها لمن؟ تأمل، لقوم يعلمون، لقوم يعلمون، يعني يستفيد منها من كان يعلم أمر الله ويعلم حكمة الله ويعلم أن الخير كل الخير فيما يريده الله، فيمتثل حدود الله وهذا فيه حث على تعلم حدود الله، تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فكلما تعلم الإنسان هذه الأحكام والحدود ازداد إيمانا بحكمة الله ورحمة الله ولطف. الآن نحن تسمحون لنا في هذا الدرس أخذنا صفحة واحدة على خلاف المعتاد، لكن يعني والله أحكام يزداد بها المؤمن إيمانا بالله. فهكذا ينبغي أن ندرس الفقه وحدود الله حتى نزداد إيمانا بالله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، صلاة تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلاة تعالى أن يصلح أحوالنا وحوال المسلمين أجمعين، أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.